أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال العلامة رحمة الله عليه من جملة ما ذكر مما يفطر، قال: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعديا في المستمسك. قال: كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، وفي الجواهر لم أجد فيه خلافا بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره إلا من المصنف في المعتبر، يعني من المحقق، فتردد فيه كما اعترف الفاضل بذلك في الرياض، بل ظاهر الغنية والتنقيح وصريح السرائر ومحكي نهج الحق الإجماع عليه. وفي صوم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال: بل لم يعلم مصرح بالخلاف إلى زمان بعض متأخر المتأخرين. نعم، قد يستظهر من عدم ذكر جماعة من القدماء للغبار، كانوا عندما ذكروا المفطرات لم يذكروا إيصال الغبار، قد يستظهر منهم أنهم لا يرون أنه من المفطرات، لأنهم لما يكونون بصدد ذكر المفطرات ثم لا يذكرون هذا الأمر. عليكم السلام ورحمة الله. أخوة تفضلوا هنا. مرد أترجال شبيه على أي حال. نعم، قد يستظهر من عدم ذكر جماعة من القدماء للغبار كالصدوق والسيد والشيخ في المصباح والديلمي عدم مفطريته، بل هو صريح جمع من المتأخرين كالمحدث الكاشاني وصاحب الحدائق وغيرهم. إذن المسألة بالحقيقة، يعني إذا ما نقول إجماع ولكن أكو شهرة على أنه هو المفطر. على أي حال، الآن إحنا إذا أغمضنا النظر عن أنه هل هناك إجماع أو ما أكو إجماع، يمكن أن نصل لإجماع أو لا يمكن، لو أغمضنا النظر عن ذلك فيمكن أن يستدل عليه بدليلين. الدليل الأول هي قاعدة المنع من كل ما يصل إلى الجوف. إذا تذكرون أن إحنا تحدثنا في مسألة سابقة عندما تحدثنا عن الأكل والشرب، بينا أنه هل أن هناك قاعدة يمكن أن يرجع إليها، وهي أن كل ما دخل الجوف فهو مفطر أو لا. وإحنا طبعا إذا تذكرون بنينا على عدم الإطلاق، إنما ما يصل الجوف إن كان بعنوان الأكل والشرب أو يصدق عليه الأكل والشرب خب يدخل، وما عدا ذلك فهو موقوف على أن يقوم الدليل عليه، وقد قام الدليل في بعض الأمور. الآن مسألتنا إن تمكننا أن نثبت دليل على أن الغبار كذلك مفطر، خو تدخل أيضا من مفطرات، وإلا فلا مجال للالتزام به. إذن ينحصر بالحقيقة الدليل على خصوص الرواية المروية والوحيدة هي بالحقيقة في المقام، وهي رواية سليمان بن جعفر المروزي. طبعا هنا يعني في الوسائل اللي احنا جاي ننقل عنها، في الوسائل يقول سليمان بن جعفر المروزي، بينما في التهذيب وفي الاستبصار الشيخ ماذا يقول؟ جعل بدل جعفر حفص، فالراوي إذن هو سليمان بن حفص كما عن الشيخ في الاستبصار وفي التهذيب، واللي هو المصدر طبعا لصاحب الوسائل. وفي الوسائل لا، اللي موجود هو سليمان بن جعفر المروزي. قال: سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. هذه الرواية تقول بأنه إذا كنس أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه كذا، ومعنى أن عليه كذا معنى أنه يكون مفطرا، بل هو صرح بذلك حيث قال أنه هو مثل الأكل والشرب والنكاح، فكما أن هذه تفطر فهو يفطر. هذه الرواية قلنا هي بالحقيقة الرواية الوحيدة، من أجل هذا كثر الحديث فيها، وقد استشكل فيها في جوانب ثلاث: استشكل فيها في السند، استشكلوا في سندها، وأيضا استشكلوا في دلالتها، وثالثة قالوا بأنها هذه معارضة بغيرها مما يدل على عدم مفطريته. خب، نحن نتكلم عن واحدة من هذه الأمور الثلاثة. إذا عدنا للسند فقد استشكل فيها من عدة جهات. الأول كما على الرياض بأنها مقطوعة، والمقصود طبعا بالمقطوعة يعني أنها إما أن تكون هم القطع اللي هم عد السنة يقولون بأنه القطع وعدهم مرتبك، يعني أن شنو حدود القطع، هل أنه يكون من صاحب رسول الله ويطفر، لو لا شيء ثاني لهم كلام في الموضوع. على كل حال فيما نحن فيه بالحقيقة المقطوع هو على الأقل أن يكون طافر شخص في السنة. هذا الكلام كونها مقطوع هذا من صاحب الرياض أنا ما رجعت له، ولكن نقل عنه فهو غريب. لماذا؟ لأن الشيخ رحمة الله عليه يرويها عن الصفار، يعني في سند إلى الصفار، والصفار هو يروي عن شخص واحد وهو محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى يرويها عن سليمان بن حرص. إذن بالحقيقة اتصال في السند، لأن من الشيخ إلى الصفار هذا يقول بسنده، ومعنى بسنده يعني بطريق السند، شفنا سندها من السند الصحيح يعني مو اسمه، فإذا كلها مسندة. كيف يقول بأنها مقطوعة؟ ومعنى مقطوعة قلنا على الأقل أن يكون مثلا أكو فاصل في الطريق بحيث طفر هذا الشخص، فكونها مقطوعة هذا غريب من صاحب الرياض رحمة الله عليه. هذا هو عبارة عن الإشكالية الأولى، ولكن هذه الإشكالية غير واردة. وثانيا ما استشكله في المدارك، صاحب المدارك رحمة الله عليه استشكل على الرواية بإشكالين. الإشكال الأول قال أنها مضمرة، لأن الرواية كما تذكرون قال سمعته، بدأ بهذا الكلام، قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق، فهو أضمر، قال سمعته. أما من هو هذا الذي سمعه؟ هل هو من المعصومين أو أنه ليس من المعصومين وإنما يتكلم عن شخص آخر، وبالتالي تقع مشكلة في الرواية، من هذا؟ هل هو قوله حجة أو ليس بحجة إلى غير ذلك. إذن الرواية من هذا الجانب يمكن أن تكون فيها إشكالية. الإنصاف أن هذا الكلام أيضا في غير محله. لماذا؟ لأن الرواية كما ذكرنا اللي راويها الشيخ، رواها عمن؟ رواها عن الصفار. السيد الخوي رحمة الله عليه ينقل هنا قضية عن الشيخ، أنا ما قدرت أن أرجع أشوفه وين ألقاها، يعني ما قدرت أن ألقاها. ينقل عن الشيخ في التهذيب أنه يقول بأن أنا كل ما أذكرت في هذا الكتاب من شخص اللي أرجع إليه هو ذلك الشخص الذي يكون أخذت منه من كتابه يعني عندما يقول مثلا عن فلان الصفار يعني عن كتاب الصفار. وإذا كان الأمر كذلك فمعنى هذا أن الرواية وين تكون موجودة؟ موجودة عند الصفار. فالشيخ من يرويها بإسناده عن فلان، فأول واحد اللي ذكره هو الصفار، ومعنى أنه أخذها من كتابه. ومعنى أخذها من كتابه يستلزم أن الصفار راوٍ لهذه الرواية. هل إذا عرفنا هذا المعنى وعرفنا أن الصفار بمقتضى نقل الشيخ عنه، بمقتضى ما بين الشيخ من أنه الشخص الأول الذي يذكره في السند هو ذلك الشخص أخذ منه ومن كتابه، إذا كان هذا حال الشيخ حينئذ معنى أن الصفار راوي لهذا الرواية. ومن البعيد جدا أن الصفار الذي وضع كتابه لأجل أساس كتابه وضع لأجل أن ينقل أحاديث أهل البيت، فهو ينقل عن غيرهم، هذا أمر بعيد. كيف أن ينقل عن غيرهم ويضمر؟ مما يوقع في الإيهام، لا إشكال ولا ريب أنه يوقع في الإيهام لو كان أراد غير الأئمة الأطهار. كيف واحد يجي في الكتب الموضوعة مثل ما فرد واحد أساس كتابة تمام قد يمكن أن ينقل عن غيرهم لقضية ما، لواقعة ما، لشاهد ما، لأمثال ذلك يمكن أن يقع، هذا بحد ذاته ليس بالبعيد من حيث هو، لكن على أن يكون يضمر فيه يضمر أيضا بحيث ما يبين الاسم، فلا إشكال أن هذا يوهم على أنه هو واحد من الأئمة. فكيف يمكن أن نحتمل في مثل الصفار أن يروي في كتابه عن غير المعصومين، ثم عندما يرويهم ما يذكر الاسم إنما يجعل ضمير الدلالة على المتكلم؟ ما هذا يمكن أن يصدر من الصفار؟ خصوص مع الإضمار، لأنه لو كان يذكر الاسم ليس بالأمر المهم، جاي يبين أنه هذا من فلان لقضية ما دعت على أن يروي عنه. أما مثل الصفار الذي يكون كتابه أساسا موضوع لهذه القضية وهو ذكر أحاديث أهل البيت ثم يتعداهم إلى غيرهم ويضمر من دون أن يبين ذلك الشخص باسمه، هذا بعيد جدا لا يمكن أن نتعقله بالنسبة للصفار. إذن هذه الإشكالية أيضا مواردة، استشكال صاحب المدارك أيضا لا مجال له. بعبارة أخرى لا يمكن أن نقول بأنه حيث كونه أضمر فإذا لا يمكن أن تكون الرواية حجة كما فعل صاحب المدارك رحمة الله عليه. الأمر الثالث الذي في المقام هو ما ذكره أيضا صاحب المدارك بأن قال بأنه هذه الرواية مشتملة على مجاهيل، وعلى ضوء هذا فهذه الرواية لا يمكن أن نعتمد عليها لأنها شمل سندها على مجاهيل، فتكون هذه الرواية ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها. هذا أيضا ما ذكره صاحب المدارك رحمة الله عليه. الحقيقة أنه نقول بأن سند الشيخ إلى الصفار، إحنا إذا رجعنا إلى سند الرواية، الشيخ بعد الشيخ هو معروف وكتابه معروف، هو ينقل عن الصفار بسنده عن الصفار. إذا رجعنا إلى سند الشيخ إلى الصفار سند صحيح، يبقى ما رواه الصفار عنه. عمن روى عن محمد بن عيسى فقط، محمد بن عيسى أيضا رواها عن المروزي، ما أكو بينهما إلا هذا الرجل بالوسط. فإذا لم يبقى إلا اثنين، محمد بن عيسى والمروزي فقط، هؤلاء. إذا أخذنا المروزي وقعت فيه مشكلة، لأنه المروزي بعد أن عرفنا أن الشيخ بحسب ما نقل عن بل عن سليمان ابن حفص، بينما صاحب الوسائل من نقل قال سليمان ابن جعفر. خب شنو هي الحقيقة؟ فهذه المشكلة الأولى في هذا في هذا الرجل
الوسائل نقل عن التهذيب
عن التهذيب، ولكن عندما نقله عندما نقله نقله عن احنا ما ندري ناخو ما نعلم بالغيب ان الشيخ صاحب الاستبصار او صاحب التهذيب هو نقل وكتب حفص مو عمر، يجوز كاتب عمر، وبالنساخ اشتبهوا كتبوا عكس غير ذلك ممكن، او هو خطا يعني يصير سبق مثل ما يصير سبق بالكلام يصير سبق بالقلم، فراد يكتب جعفر كتب حفص، وامثال هذا يمكن نتعقل ايضا بالنسبه للشيخ، ايضا يمكن ان نتعقل، هذا امر ليس بالغريب ان الانسان الذي يكتب شيء يكتب شيء اخر، جاي بذهنه فرد اسم من الاسماء يذكر بدل ان يذكر الاسم المتعارف، ما اكثر ما يقع سواء كان في الكلام او في القلم. الغرض ان هذا الامر هذه مشكله عندنا في هذا الراوي وهو المروزي. هذا المروزي اختلف الشيخ في كتابه اختلف عن صاحب الوسائل، صاحب الوسائل ونقلها وكأنه بتن بأنه عن سليمان ابن جعفر. زين إذا رجعنا للشيخ، الشيخ في كلا كتابه يذكر بأنه سليمان ابن حفص، فإذا هذه واحدة من المشاكل. المشكلة الثانية أن هو هذا سليمان ابن حفص أو ابن جعفر، هل ثقات أو ليس بثقات؟ ما ندري. فإذا نتكلم في أمرين في جانبين، الجانب الأول في أنه هل أن الرواية بحسب حقيقتها هي عن ابن حفص يعني سليمان ابن حفص أو سليمان ابن جعفر، يهو منهم من الراوي بعد أن اختلف الشيخ في كتابه عن صاحب الوسائل، فأيهما إذن الصحيح أن راوي هذه الرواية هو ابن حفص لو ابن جعفر؟ خب واقع الحال أنه إحنا إذا عدنا إلى نريد نقرب هذا الأمر، ولا يبعد مثل ما مشى السيد الخوي غيره على هذا الأمر، أنه قالوا أن لا يبعد أن يكون هذا المقصود به ابن حفص، خو السيد الخوي بتن وقال أصلا ليس له وجود ابن جعفر، في حين لا إلى أكو وجود إلى آخره. الغرض أنه الراوي هو سليمان ابن حفص على الظاهر. لماذا؟ لأمور نذكرها، واحدة منها أن الراوي عنه وهو محمد ابن عيسى، محمد ابن عيسى إذا عدنا إليه كثيرا ما يروي ما وقع في سنده منه ابن حفص، يعني سليمان ابن حفص، ما عنده سليمان ابن جعفر، يعني لا يروي عن سليمان ابن جعفر، ففي هذه القضية بالذات أن يذكر سليمان ابن جعفر هذا كل الصعب. الشيء الثاني وهو المهم هو أن الشيخ نفسه يمكن أن نتعقل لو كان كتاب واحد، لنفترض أنه لو كان في خصوص التهذيب يمكن أن يكون يصير سقط قلم في هذه الرواية، وبالتالي بدل من أن يكتب مثلا جعفر كتب حفص، هذا محتمل، ويقابله أيضا صاحب الوسائل هم يحتمل في هذا المعنى، ولكن بعد أن تتكرر من الشيخ في كتابه في الاستبصار وفي التهذيب كلاهما يذكر سليمان ابن حفص، هذا يقرب أن يكون الاشتباه من صاحب الوسائل، سواء مو معلوم صاحب الوسائل قد ناسخ كتاب الوسائل، يعني سمون نقول الاشتباه من عنده، قد ناسخ الكتاب هو اشتبه بدل من أن يذكر كذا ذكر كذا. ويمكن صاحب الوسائل على كل حال سيد الخوئي قال بأنه هنا يمكن يعني إذا رجعنا إلى من حيث الكتابة جعفر وحفص متقاربان، ليش؟ لأن الحفص يعني النقطة اللي هي فوق الفاء إذا خليناها للجيم صارت بدل ما فاء تصير عين، الصاد همات إذا يعني ما كانت شو اسمه، لأنه هي احنا محتاجين شنو عين وفاء بالنسبة لجعفر، فهاي مات الصاد شو تصير؟ تصير أيضا عين وياها هذه اللي هي جعفر، فالعين رخلناها بلاي نقطة، هذه تصور أن النقطة مو موجودة، أو مثلا بالاشتباه أكبر شيء شبه النقطة، وتجرمت الصاد صراء وعلى ضوء هذا فإذا الاشتباه يكون قريب، يعني ليس بالأمر الناشز أن يكون أساس القضية في مقام الكتابة أو عند إرادة الكتابة الآن من الناسخ، من صاحب الوسائل، من أي كان، هذا عندما أراد أن يكتب بدل من أن يكتب حفص قراها جعفر وهما متقاربان. هذا ما نبه عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه. وبالتالي فشو تصير؟ تصير الرواية معناه الأصل، نرجع إلى ما في الأصل، وما في الأصل في مكانين موجود، وبالتالي يقرب إلى النفس، بل مثل ما واحد يكاد أن يجزم أن المسألة تكون بحسب واقعها هي سليمان ابن حفص وليس ابن جعفر. هذا هسه إذا أجينا إلى الجانب الأول في هذا الرجل. الجانب الثاني خب ثقة لو مو ثقة، احنا إذا قلنا جعفر شي يكون ثقة لو مو ثقة، احنا خل تكون لسليمان بن جعفر أو سليمان بن حفص ما يفرق علينا، المهم أنه ثقة لو مو ثقة. فلو افترضنا أنه وثقنا ليكن ابن جعفر ولكن وثقنا، أو ليكن ابن حفص ولكن وثقنا، المهم أنه ثقة لو مو ثقة. إذن الجانب الثاني يكون نرجع له، إذا قلنا بأنه هو ابن حفص فالظاهر أنه ثقة، لأنه وإن لم يذكر في كتب الرجال، يعني لم يوثق في كتب الرجال، ولكن هو من الرجال كامل الزيارات، فحينئذ لما يكون من رجال كامل الزيارات يدخل في إعداد الموثقين، وبالتالي تكون الرواية موثقة. أما بالنسبة إلى سليمان ابن جعفر، طب أنا الشيء اللي رجعت كتحضير لمقام هذا الرجل في تلقيح المقال، هذه عبارته أنا أقرأ لكم إياها، أن له رواية عن أبي عبد الله عليه السلام، وذكر في محكي المختلف رواية عن سليمان ابن جعفر عن الصادق عليه السلام، وطعن في سند معارضها ولم يطعن في سندها. فهذا صاحب تلقيح المقال يحكي لنا عمن عن المختلف أنه نقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذه الرواية عن الإمام الصادق عندما جاء إليها ذكر معارض إلها وما ذكر عدم توثيق رواية جعفر، بل بالعكس ذكر أن الرواية المعارضة ليست بثقة، وبالتالي يمكن أن يفهم من هذا أنه هو مرتضي من حيث السند، لأن إذا كان هو أيضا ليس بثقة كنا نقول هذه أيضا سندها غير تام، فكأنه صاحب المختلف اللي هو العلامة رحمة الله عليه هذا عندما جاء إلى هذه الرواية التي ينقلها عن ابن جعفر، هذه الرواية معارضة برواية أخرى، ثم طعن في الرواية الأخرى بعدم صحة السند، بينما ترك سند هاي ما قال أنها ليست بصحيحة. هذا الشيء يقرب أن يكون هو أيضا ثقة، ولكن طبعا هل يمكن أن يعتمد على هذا المقدار من الرواية؟ على أني أنا حاولت أن أرجع أشوف شنو المسألة الحقيقة، شنو كل ما حاولت في البحث أن أوصل إلى هذا الرجل في المختلف ما لقيت. هسه الرواية شلون هذه مروية، شو بحسب ما يقول يعني تلقيح المقال شنو قد حدود هذه الرواية وشلون شافه ما أدري. على أي حال، على أن لو كانت هي هذه يعني تعطينا شيء، أنه لو كانت بحسب حقيقتها هذه الرواية موجودة وإلها وجود، لكان معنى جعفر معناه يكون روايته يعني حاضر زمان الإمام الصادق عليه السلام، لأن جاي يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، فهل يمكن يعني إلا أن يطول عمره كثير بحيث يمكن أن يروي روايات اللي هو عدة ثلاث روايات تقريبا شبيت في الوسائل، عدة ثلاث روايات أو أربعة فيهن عن الرضا عليه السلام، فهو يمكن أن يكون إلا أن يطول عمره كثيرا حتى يكون راون عن الإمام الرضا. بينما إذا رجعنا إلى سليمان ابن حفص متناسب جدا بأنه يروي عن الرضا عليه السلام. على أي حال الغرض أنه بالتالي هذا المقدار يكون مجهول، فإن كانت هذه الرواية لحافظ يعني لابن حافظ، فإن تكون موثقة وإلا فليست موثقة. ننهي الكلام اليوم إلى لهنا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.